هذه الساعة سنلتقي سوية عبر حلقة جديدة من برنامج أجيال لتسليط الضوء على المسيرة الأدبية للشاعر الشعبي محمد الرحيم الطائي. سيداتي وسادتي، وجوه من بغداد، عنوان المعرض الأول للرسم الذي أقامه الفنان التشكيلي سلام عطا صبري في قاعة مدارات. هذا الفنان متخصص بالسيراميك، وسبق له أن أقام عدة معارض باختصاصه في العراق وخارجه. لوحات المعرض حملت رموزا يغلب عليها الطابع السومري والعراقي القديم، بالإضافة إلى لوحات جسدت مختلف مراحل الحياة العراقية بما فيها الحياة المعاصرة. يقول الفنان سلام أن استخدامه للون البني، وهو لون التراب والبيئة في العراق، يعكس طابع الحزن الذي غلب على الفن العراقي. عادل محمود معه التفاصيل.
تفاصيل كثيرة تمزج بين رموز عراقية قديمة ووجوه وأشكال من تاريخ العراق في مختلف مراحله، احتواها معرض الفنان سلام عطا صبري والمعنون وجوه من بغداد والمقام على قاعة مدارات. اللوحات بمجملها كانت موحدة الحجم، وتم تنفيذها باستخدام الأقلام الخشبية. الفنان سلام عطا صبري فنان متخصص بالسيراميك، وسبق له أن أقام عدة معارض باختصاصه، وهذا هو أول معرض يقيمه لرسومه.
سلام عطا صبري، فنان تشكيلي. دراستي التخصص الدقيق فنون جميلة سيراميك، لكن معارضي السابقة 3 معارض شخصية في بغداد و3 معارض شخصية بالولايات المتحدة في خلال دراستي في لوس أنجلوس كاليفورنيا. هذا المعرض السابع والأول رسم، والسابع ضمن معارضي الشخصية.
اللوحات المعروضة حملت رموزا يغلب عليها الطابع السومري والعراقي القديم، بالإضافة إلى أشكال وإحالات متنوعة إلى مختلف مراحل الحياة العراقية بما فيها الحياة المعاصرة. أما اللون الطاغي فكان هو اللون البني وتدرجاته.
طبعا اللون هو لون البيئة، لون تراب العراق، لون الغبار، وهو هذا فالتميز، وبلون الحزين لأنه اللحن والموسيقى والفن التشكيلي وكل ألواننا في العمارة هي ألوان حزينة لسبب تاريخي كنا عايشين.
طيب، نحن الآن أمام أحد اللوحات المقسمة إلى مستطيلات متعددة يضغي عليها اللون الجوزي أو البني، تقدر تحكي لنا عن هذه اللوحة تحديدا؟
هالمربعات هي جزء منها، الفكرة بدت من قيثارة أور في المقبرة الملكية، بقت بالذاكرة من متحف البريطاني من شفتها، كنت مذهول بهالمربعات، وبقى شيء من اللي بالقيثارة، بقى كم مربع، الباقي أدخلت عليه الوجوه والعيون السومرية.
المعرض ترك انطباعات طيبة عند جمهور الحاضرين، سيما وأن بساطة الأشكال المختارة وإحالاتها إلى ما هو عميق ومتجذر في الحياة العراقية مثل فسحة للتأمل وواحة للعودة إلى ما هو بسيط وقديم.
رشيد الرباعي، والله يعني حقيقة تفاجأت بالمعرض. المعرض يعني دا لاحظ كل لوحة يعني هي بها 10 لوحات، يعني مو مال واحد بس يشوفها 10 دقائق أو 5 دقائق، تحتاج أكثر من ساعة. تصميم رائع جدا يعني.
منو تقدر تقول لنا واحدة من اللوحات اللي شوية اهتميت بها أكثر من غيرها نتحدث عنها؟
يعني مثل هنا الصرح الإسلامي ويطيك عن يعني كباب، لكن يتمثل شخص كرجل، هناك امرأة وهناك موسيقى.
الفنان مازل المندب، بصراحة استطاع الفنان سلام عطا صبري أن يعيدني إلى الماضي. سابقا كنت أشاهد هذه الرسوم على الأزقة وعلى البيوت وعلى قرطاسية المناهج الدراسية، اختفت هذه الرسوم. أعتقد أن الفنان سلام عطا صبري استطاع أن يعيد تلك الوجوه من جديد إلى بغداد، ونحن الآن نعيش في خضم الفوضى، خضم الملصقات والبوسترات، لكن سلام عطا صبري استطاع أن يعيد، رغم كثافة هذه البوسترات، استطاع أن يعيد وجوه بغداد الحقيقية.
عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، مع اقتراب موعد انتخابات مجالس المحافظات تتوالى التهم والانتقادات من قبل المواطنين والمرشحين لتلك الانتخابات بشأن أداء المجالس المحلية. في هذا الإطار يؤكد نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء حميد الطرفي أن المجلس تمكن من محاربة ظاهرة الفساد المالي والإداري والحد منهما، في حين يوجه العديد من مواطني المحافظة انتقادات هامة لأداء المجلس لا سيما المتعلقة بالخدمات كالماء والكهرباء. مصطفى عبد الواحد والتفاصيل.
اعتبر عدد من أعضاء مجلس محافظة كربلاء تجربة مجالس المحافظات التي دخلت إلى العراق بعد 2003 بأنها كانت تحولا نوعيا في النظام الإداري في العراق، خصوصا وهي جاءت بعد حكم شمولي فقبل أيام من موعد الانتخابات المحلية التي سينبثق عنها مجلس جديد في كربلاء، قال رئيس لجنة الإعمار فلاح حسن عطية.
تجربة كبيرة كانت وهي تجربة مجالس المحافظات، ونعتقد هي من التجارب المهمة والتي حققت الكثير للمجتمع سواء كان الكربلائي من خلال تشكيل مجلس محافظة أو من خلال طبيعة المؤسسات الحديثة التي أنشئت أو انبثقت بعد تغيير النظام.
وبينما تشكل المجلس الحالي قبل 4 أعوام في ظل فوضى أمنية وإدارية، يعتقد نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء حميد الطرفي أن المجلس تمكن من محاربة ظاهرة الفساد المالي والإداري والحد منها على حد قوله.
المجلس الحالي كان لابد له من أن يضع لبنات أساسية لعمله من خلال إعطاء الدور المرسوم له وفق الدستور، وهو المراقبة على أداء الدوائر التنفيذية. تقسيم المجلس إلى لجان في كافة القطاعات التنفيذية أسهم وإلى حد كبير في تقليص الفساد الإداري والمالي في المحافظة بشكل ملفت للنظر.
ومع دفاع أعضاء مجلس محافظة كربلاء عن أدائهم طوال السنوات الأربع الماضية، غير أن العديد من المواطنين يوجهون انتقادات هامة لأداء هذا المجلس.
السوء والأعمار حتى هذا مال الإسالة مكاذي، مشروع أصلا مكامل، كل ما يكون أجدد يمكن اللي يجي أجدد من أدى يكون أفضل. كانوا موجودين ما سووا فشي يعني خدمة البلد، يعني أفضل يكون جدد، يعني جوز أكو بيهم متحمسين لهذا الشيء أكثر.
لا ما عيد ما عيد ترفيعهم، السبب ما خدمونا يعني ما سووا لنا شيء، ما شفنا شيء ملموس من عندهم. أول الإعمار، ثانيا كثرة البطالة، التقاعد، يعني هواي شفقوا. لا ما قدروا يتوفقوا، بعد إحنا نريد يعني يكونون يرشحون أجدد يجوز.
ولم تقتصر الانتقادات الموجهة لمجلس محافظة كربلاء الحالي على المواطنين، بل ذهب مرشحون للمجلس المقبل ومنهم غانم عبد الزهرة إلى التشكيك بعمليات الإعمار التي جرت طوال عمر المجلس الحالي.
وعمليات الإعمار هذه تلكأت نتيجة إعطاء المقاولات للأسف الحكومة السابقة لناس مقاولين هم لا يمتلكون لا خبرة لا في المقاولات ولا أعمال البناء ولا الهندسة ولا هذا، فكانت الأعمال أكثرها ارتجالية وبعضها وعقود وهمية، وبالتالي أساءت هذه العملية الإعمار وتأخر إعمار مدينة كربلاء مثل ما حصل بقية المحافظات اللي سبقتنا شواطب هذه العملية، نتيجة أنه الناس اللي كانوا على هذه العملية غير كفؤين.
وبينما تشكلت مجالس المحافظات الحالية وفقا للأمر رقم 71 الصادر عن سلطة الائتلاف في 2004، ولم يكن هناك قانون خاص بها ينظم صلاحياتها وعلاقتها بالمركز، يعتقد عضو مجلس محافظة كربلاء عبد الحميد الفرج أن حظوظ المجالس التي ستتشكل بعد الانتخابات المقبلة أوفر في النجاح وتقديم الإنجازات.
المجلس الجديد ووفق القانون سيتمتع بصلاحيات كبيرة وواسعة لم تكن موجودة في القانون السابق، ومن هذا المنطلق فالمفروض أن المجلس الجديد أن يستثمر هذه الصلاحيات القانونية ويفسرها ويترجمها على واقع الحال للنهوض بواقع المدينة التي نطمح أن تكون على أحسن حال.
بالتأكيد إن تبادل الاتهامات بين المرشحين للانتخابات المحلية المقبلة أمر طبيعي وينسجم العملية الديمقراطية، غير أن ما يأمله المواطنون فعلا هو حدوث تغيير حقيقي في واقع أداء المجالس المحلية، وبما يحقق لهم مستويات أفضل من الخدمات ويذلل لهم صعوبات عديدة يواجهونها. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحرة.
أعزائي المستمعين، نقضي الدقائق التالية مع الفنان العراقي حاتم العراقي.
يتحمل مخاليبه ويظل سهران ما يغمض جفن عينه، بالعشرة غلطان لا يتعامل بطيبة، مثل الشعل ما تحرق يدينا.
Oh, هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجاهرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر تقدم أجيال. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين. سعودة أوقاتكم مستمعينا الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال، وحلقة اليوم نسلط فيها الضوء على إسهامات الشاعر محمد الرحيم الطائي في الشعر الشعبي والقصيدة المغناة. وين أشوفك ياهو اللي يدليني بيك، روحي ليلية يمر بيها غرامك ودمع صارت تشتهيك.
وين أشوفك وياه اللي يدليني بيك، روحي روحي ليلية يمر بيها غرامك ودمع صارت تشتهيك. بعد وين بيا محطة بيا مدينة بيا مكان ويا صدر دافي بسرارك يحتوي. المشكلة شلون انسى حبك وانا حتى عيوني تسألني عليك. المكان اللي قعدنا قام يسألني عليك.
الأماكن كلها مشتاقة لك.
شاعر عرفه العديد من العراقيين من خلال شاشة التلفزيون عند تقديمه لأول برنامج يعنى بالشعراء الشعبيين الشباب، والبعض الآخر استمع إلى أغانيه بصوت عدد من المطربين الشباب. بداياته كانت مطلع ثمانينات القرن الماضي، كما كانت له العديد من الإسهامات الشعرية، وهو أول من قدم ما يعرف بدراما الشعرية من خلال ديوان صوتي بعنوان هاتف بعد منتصف الليل بجزئيه الأول والثاني. ضيفنا مستمعين الأعزاء هو الشاعر محمد الرحيم الطائي، الذي يشغل الآن منصب عضو الهيئة الإدارية لجمعية الشعراء الشعبيين في العراق، وقد أكد في لقاء أجراه معه مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل أحمد الزبيدي، أكد أن الشعر الشعبي يمر هذه الأيام بمرحلة صحية، لأن معظم الشعراء العراقيين بدأوا يفكرون الآن في كيفية تصدير المفردة العراقية.
ورجيته ابتعد كل من نخيته، ورجيته ولا واحد اجا نوحا علي.
رعيتك ليش قلبك ما رعاني، ويهمك فالدليل وما رعاني. مرة حبس بدمعي ومرة عاني ومرة طيح عيني بيني.
الطائي الذي يشغل الآن منصب عضو هيئة إدارية في جمعية الشعراء الشعبيين في العراق أكد أن الشعر الشعبي هذه الأيام يمر بمرحلة وصفها بالصحية، كون أن معظم الشعراء العراقيين بدأوا يفكرون في كيفية تصدير المفردة العراقية.
بعد الانفتاح المعلوماتي ودخول شبكة المعلومات الدولية، بدأ الشاعر العراقي الشعبي بدأ شلون يصدر المفردة خارج الحدود العراقية، فهنا بدأت الثورة. إذن هناك صحة وعافية للشعر الشعبي في الوقت الحاضر على الساحة العراقية والعربية.
طيب، لكن بالمقابل هنالك من يتهم الشعراء الشعبيين تحديدا، وخاصة يعني كتاب الأغنية، بأنهم يستخدمون بعض المرادفات أو بعض الكلمات التي تسيء للذوق العام، خاصة نحن مجتمع، يعني المجتمع العراقي معروف عنه مجتمع محافظ.
أنا أتفق معك، نعم، وأنا أيضا أتهم البعض من الشعراء، لكن القضية هي ما تخص الشاعر، يعني ما تخص الشاعر العراقي بصورة عامة. هناك بعض الشعراء والبعض القليل جدا، وهناك أيضا ثورة على الأغنية العربية وليس على العراقية فقط، الأغنية العربية. تلاحظ من خلال ما يطرح في القنوات الفضائية، تلاحظ أنه الأغنية كانت أغنية تطريبية، دخل عليها الفيديو كليب، دخلت أصوات أحيانا، يعني بعض الأصوات حتى ما ممكن أنه تكون يعني مطرب يغني بالستوديو، والستوديو حضرتك وكل الناس يمكن تعرف بالستوديو بإمكانه أنه يدخل حرف، لكن أنت تعال قيس المطرب، خلي يجعلك تطرب مع جمهوره، حتى أنه يطلع مع الجمهور يشتغل بلاي باك أنه أغنية مسجلة. هاي القضية هي ثورة ضد الذوق العربي وثورة ضد الفكر العربي. شملت هذه الثورة أيضا الأغنية العراقية لدى بعض المطربين، وأقصد أنا عندما أقول أنه بعض المطربين واللي يساهمون الشاعر يكون هو عنصر أساسي بالأغنية، بعض المطربين غير المثقفين غير الواعين، يعني بمجرد أنه يريد يصل إلى الجمهور بأي طريقة، لكن هل هناك صمود؟ بالمقابل أكو أغاني جميلة جدا ما يطرح الفنان كاظم الساهر، الفنان ماجد المهندس، هناك فنانين يعني الفنان حاتم العراقي، يعني في الفترة الأخيرة حقيقة وليطرح أغاني جميلة وواعية ما تخدش الذوق العام. فهاي القضية شاعر اتهم يعني شاعر الشعب، لكن مو كل الشعراء شعبيين، يعني الكثير من الشعراء بعدهم يكتبون بنفس الطريقة السابقة، بنفس الطريقة المحافظة على أنه تسمحها أي عائلة عراقية. أما ما موجود بالقنوات الفضائية فهذا قلت لك أنا عللته، وأنا أتفق وياك يعني سلفا بهذا المبدأ.
الأماكن كلها مشتاقة لك، والعيون اللي نرسم فيها خيالك.
قد يكون الشاعر هو بحاجة ماسة إلى المدخول المادي، فيقوم مضطرا بكتابة مثل هكذا قصائد التي تباع بمبالغ جيدة حسب ما علمنا. كيف ترون هذا الموضوع؟ يعني
هذا طرحك هو حقيقة، احنا طالبنا اكثر من مؤتمر واكثر من مهرجان، وطالبنا بعض الجهات انه تعتني بالشاعر، ليس الشاعر الشعبي فقط وانما كل الشعراء كل المبدعين يعني، لكن ما نجد انه الاستجابة التامة لهذه المطالب. بقى قضية واحدة، انا اطالب كل الشعراء انه لا يلتجئ للشعر كمهنة ويمتهن ويعيش عائلته من عندها. انا احكيها قدام الجمهور، اذا بقيت تحديدا انا يعني انه اشتغل على الشعر الشعبي وعلى كتابة الاغنية، ما راح لا تتوفق عائلتي ولا اوفق نفسي، وراح اكون مجبر على أنه أكتب ما أشرت إلى، يعني بقت يعني أنه على الشاعر أنه يجد منفذ آخر ويخلي الأغنية حتى يكتب الأغنية بمزاجه، وما يكون تحت أي ضغوط أخرى، يعني ضغوط المادة أو ضغوط القنوات تضغط عليه حتى يطلع نتاج قد يسيء إلى تاريخه. وأنا أجد مفارقات كبيرة، يعني مثلا نجد أنه أحد الشعراء، ما أريد أذكر اسمه يعني حتى لا أجرحه، أحد الشعراء عنده أغاني من كان بالعراق، أغاني جميلة وأغاني رصينة جدا يا أخي، بمجرد بس حط رجله خارج الحدود العراقية، وقد يكون مجبر تحت هاي الضغوط اللي أشرت يعني ضغوط المادية أو كذا، بدأ يكتب أغاني، وهي هاي هسا كل اللي جاي تحكون هي من أغانية، هو هذا أنه ما أريد أجيب اسمه بس من أغانية بدأت العالم تحكي. والله حتى ما أعرف، كان أكو مطرب تسمع حتى غيره يغنيها تحس أنه هاي أغنية فلان، أكو لون، ما أكو لون، هسا أكو أغنية جيل، يعني كل ده يغنون بلون واحد، يعني خربط أصواتهم كلها، جيب هذا على أغنية هذا كلهم يشابهون حقيقة. هاي تحكي أنا هسا ما أعرف، يعني بعض المطربين العرب وحتى من العراقيين عنده يطلعون حسام الرسام 50 حسام أكو ده يغني بصوت حسام. طيب يا أخي وين هويتك أنت كمطرب؟ فهاي كلها إسقاطات الظروف ونتائج هاي الثورة.
الأماكن كلها مشتاقة لك، العيون اللي رسم فيها خيال،
غالباً الشعراء في العراق يعانون من مسألة مهمة جداً وهي غياب الحقوق الفكرية. نرى أن نص غنائي أو نص شعري يطالب به أكثر من شاعر، كيف استطعتم مثلاً حل هذا الموضوع؟ وهل تشكل هذه عقبة أمام الشاعر العراقي تحديداً؟
أنه أنت قصيدتك أو ديوانك عندما يعني يصدر إلى الأسواق، كيف تحافظ على حقوقك في هذا الديوان؟ يعني أنا مصدر عندي 5 دواوين بالأسواق، الديوان يصدر ورا أسبوعين مستنسخ ويباع، يعني الناشر يقول لك أنا ما ما أقدر أسيطر، ما عندي سلطة على هذا الموضوع. حقوق مؤلف ماكو. صدر يعني أي ألبوم صوتي، الألبوم الصوتي الصدر اليوم باكر تلقاه في كل محل التسجيل، لكن أنت ما عندك حقوق. طيب كيف وصل هذا؟ منه راح يداعب حقوقك؟ حاليا تباع يعني في معظم أسواق بغداد والمحافظات أيضا الصور الخاصة بالألبوم. يعني أنا صدرت ألبوم في عام 2004 أو 3، أنا عندي ممكن 2002 و3 و4، أحد ورا أسبوع يعني تغير صورتي، حتى كصورة ما أعرف شلون ما أخذي ليها، ما أدري هاي القضية شلون أطالب بها. يعني صورتي جاي تنباع بالسوق، شلون أطالب هاي؟ أنا مو أطالب حتى الحقوق المادية فقط، لكن هناك يفترض أنه حقوق حتى يلتزم، يعني أنه الناشر عندما يجي يتفق معك أنت كشاعر على إصدار معين، على أقل تقدير أرباح عمله، كونه هو يشتغل في جانب تجاري وأنت في جانب إبداعي، أرباح عمله التجاري ما يحصل هاي بسبب عدم وجود قانون لحفظ مؤلفات الكاتب أو الناشر.
يعني حتى نكون منصفين في طرح هذا الموضوع، لكن بالمقابل هنالك بعض الشعراء يبيع لنص الشعري أو النص الغنائي لأكثر من فنان، وهذا ما سبب مشاكل لدينا نحن هنا في العراق. طيب كيف تنظرون إلى الموضوع من هذا الجانب؟
هاي الحالة أيضا حصل، وأنا قلت لك يمكن أنت شاعر شعبي. هذه الحالة حصلت يعني كثير، يعني مثلا أنه الشاعر ينطي أغنية للملحن فلاني يلحنها وينطيها، يريد ينطيها إلى مطرب آخر. هاي القضية هي قلت لك تتبع هنا أخلاقية الشاعر وحتى الملحن. هسه مثلا عندي واحدة من أغنياتي اللي كاتبها قديمة، كانت أغنية اسمها بعدك وينك وين، يعني أنا كتبتها في عام يمكن 89، وكانت هناك الفرقة النغمية أصوات شابة، برنامج أصوات شابة كانت تلفزيون العراق، اللي كان من ضمنهم الفنان كاظم الساهر. المهم كان استفتاء، فكانت أغنيتي ضمن هذا الاستفتاء ألحان محمد هادي. هذه الأغنية غناها مطرب بالفرقة اسمه كريم عباس. بعد كريم عباس 13 مطرب غنوا الأغنية، محمد عبد الجبار، قاسم السلطان، محمد عبد الصمد، محمد مدلول، فرقة أم علي، فرقة ما أعرفه. طيب أنتم من جاي تغنونها؟ لو يعني في يوم من الأيام، يعني أنا قاعد على التلفزيون أباوع، طلعت برنامج كان في وقتها تطلع رسالة البصرة، كان يقولون هناك أغنية من التراث، طلعت أغنية بعدك وينك وين، أنا كاتبها صار لي سنتين يعني حتى ما داخل ضمن التراث الغنائي. هاي القضية شلون أنا أقدر أطالب بها؟ لو هناك قانون لحماية المؤلف، قانون حقوق المؤلف، ما أقدر أنا أبيع الأغنية أكثر من واحد، ولا يقدر واحد يسرق أغنيتي، ولا ولا ولا، لكن الولا نعوف على صفحة.
في الحديث عن الشعر، كيف تقرؤون غياب الشاعرات من النساء أو غياب المرأة عن الساحة الشعرية العراقية؟
بالظروف الحالية هناك البلد يمر يعني في موجة، يعني ما حاجة أعرف بيها، يعني كل العالم يعرف بها الموجة، فابتعاد النساء شيء طبيعي يعني عن هكذا محافل يعني. لكن من الشاعرات موجودات، يعني بإمكانك أنه تدخل قلت لك على بعض المواقع بالانترنت والمنتديات، تجد هناك كتابات جميلة، تجد في بعض الأماسي يعني هناك عندنا يعني بعض الشاعرات يكتب بطريقة جميلة، لكن ظهورهم بالتلفزيون تعرف أكو محظورات كثيرة، يعني بدءا من العائلة إلى المجتمع إلى 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 التفاصيل اللي تخترق الشارع حاليا، تفاصيل سياسية، فهي تبعد المرأة بالتأكيد. يعني سمع حتى أغلب الرجال يعني من الشعراء حاولوا أنه يطلع خارج العراق، كيف بالمرأة؟ يعني
جمهور محمد الحرم الطائي ينتظر من عنده بيت شعر يستذكره هو أو تأثر به كثيرا.
أنا رح أقرأ لهم من آخر ما كتبت من الأبوذية. الأبوذية أقول: ما يعاني ذبت وبنار هجرك ما يعاني، ونشف من كثر دمعي ما يعاني، تريد تشوف قلبي ما يعاني، مديدك جهنم تلقى بي. والبيت الثاني أيضا: وياك الشوق صدفة، وياك الشوق صدفة قابلاني، وكنت بليجي منك قابلاني، تقشمرني بضحكتك قابلاني، غشيم وتعبر الضحك علي. شكرا جزيلا لكم، وأتمنى لكم أيضا موفقية من خلال عملكم الدؤوب، وتحياتي لكل مستمعي راديو العراق الحر.
لبرنامج أجيال، أحمد الزبيدي، أربيل.
أماكن كلها مشتاقة لك، العيون اللي رسم فيها خيالك، والحريم اللي سرع بروحي وجهك،
الأماكن كلها مشتاقة لك.
بعد أن سلطنا الضوء على المسيرة الأدبية والإسهامات الشعرية للشاعر الغنائي محمد الحيم الطائي، هذه أجمل التحيات من مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل أحمد الزبيدي، ومن فريال حسين، والمخرج نجيب بلاي.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر.